بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع والثلاثون.
ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، هذه تتمة لما كنا قد بدأناه في اللقاء المنصرم في باب ما جاء من التطير، وذكرنا مناسبة هذا الكتاب أو هذا الباب للكتاب، ونقلنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله النفيس، وهو كالشرح لهذا الباب كاملا. ذكر المصنف رحمه الله هنا آية الأعراف، قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بيّن الشارح وجه هذه الآية ومعناها وما كان يصيب آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية، قالوا هذا لنا أو هذه لنا هذه، وإن تصيهم سيئة بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه. فأجابهم سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قضي عليهم وقدر لهم، فقد سبق ذلك في كتاب الله في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. نعم، والمعنى ظاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الشارح: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب.
نعم، ولأنه لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام، لا من أمر الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير نعم. ذلك
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. الحديث، وذكر الشارح رحمه الله معنى العدوى، وبعد ذلك ذكر أيضا أن الحديث قد رواه جماعة من الصحابة كأنس وجابر والسائب وغيرهم، ثم قال: وقد اختلف العلماء في ذلك. وأحسن ما قيل، هذا الحديث حديث أبي هريرة يعتبر من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث المشكلة، كما أورد المصنف رحمه الله بعض الأحاديث المانعة. وهذا النوع يعتبر عند أهل الحديث، أو يسمى عند أهل الحديث بمختلف الحديث، مختلف الحديث. ومعنى مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان صحيحان، معنى مختلف الحديث أن يأتي حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، فيرجح بينهما أو يوفق بينهما، إما أن يوفق بينهما إن أمكن، وإلا يرجح أحدهما على الآخر. وأوجه الجمع بين حديث الباب لا عدوى وحديث فر من المجذوم وغيره مما جاء في الباب، أوجه الجمع لهذه الأحاديث كثيرة، أوجه الجمع فيها ماذا؟ كثيرة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح نحو من ستة أوجه في أوجه الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها ماذا؟ التعارض. وتبعه على ذلك السيوطي في التدريب. ومن أوجه الجمع ما ذكره المصنف هنا رحمه الله عن الشارح، وقال فيه إنه أحسن ما قيل، قال: وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن ما قيل فيه. فهذا وجه من أوجه ماذا؟ الجمع، وجه من أوجه الجمع. وقال: إنه قول البيهقي، وتابعه على ذلك ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. فاعتقاد أهل الجاهلية أن هذه الأمراض يعني بطبعها أنها ماذا؟ تعدي. كان كذلك الأمر، ولهذا قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، أو كما تفر من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح إلى آخره. هذا وجه من أوجه ماذا؟ الجمع، من أوجه الجمع. ومن أوجه الجمع أيضا أن النفي لا عدوى، من أوجه الجمع أن النفي باق على عمومه، أن النفي باق على عمومه، وأن الأمر بالفرار من المجذوم إنما هو من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله ابتداء، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله ابتداء، لا بالعدوى المنفية، لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك وقع بسبب المخالطة، فيظن أن ذلك وقع بسبب ماذا؟ المخالطة، فيعتقد حينها صحة العدوى، فيعتقد حينها صحة ماذا؟ العدوى، فيقع في الحرج. لذا أمر بتجنب وروده على المجذوم حسما للمادة، حسما للمادة كما قلنا سدا للذريعة، وهذا الوجه من الجمع قاله جماعة من العلماء كأبي عبيد القاسم ابن سلام والإمام ابن خزيمة والطحاوي وابن جرير، واختاره الحافظ ابن حجر وغيرهم. فهي أوجه عديدة في ماذا؟ في الجمع بين هذين أو بين هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وإلا قلت أن الأوجه كثيرة وعدد منها، لكن هذا مما قيل في جمع أو في وجه الجمع بين هذه الأحاديث. قال الشارح: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو. أنت في عافية لا تتمنوه، وإذا لقيتموهم إيش؟ فاثبتوا. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه لا يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال: وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله توكلا عليه. هذا الحديث كما قال المصنف أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي واستغربه. وهذا الحديث حديث معلول، أعله الأئمة كالبخاري والترمذي والعقيلي وابن عدي والبغوي وابن مفلح، بسبب المفضل ابن فضالة، وتكلم عليه غيرهم من أهل العلم. ثم قال: وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر بسند حسن وابنه، أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف وغيره بسند ضعيف، وسلمان بسند عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم وغيرهم من طريق عبد الله بن بريدة أن سلمان، هذا إن ثبت سماع ابن بريدة من سلمان. نعم. ونظير ذلك،
قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله.
هذه الآثار فيها أيضا كلام فيما يتعلق بما روي عن خالد، أيضا فيه انقطاع، وأما ما يتعلق بسعد ففي إسناده سيف بن عمر وهو متهم بالوضع. نعم.
قوله: ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا، لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا.
نعم، هذا الكلام سبق أن قرأناه في اللقاء الذي مضى من كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وأما أثر ابن عباس لا خير ولا شر، فهذا أخرجه الدينوري في المجالسة بسند منقطع، وأثر طاووس قال: وخرج طاووس مع صاحب له إلى آخره، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأبو نعيم في الحلية من طريقه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح.
نعم. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا،
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث. وفيهما أيضا: إن كان، أي الشؤم، ففي الفرس والمرأة والسكن وغير ذلك. نعم.
قال ابن القيم: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضا نحوسا ينتحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون. انتهى.
هذا أيضا من كلامه الذي مضى، كلام الإمام ابن القيم في المفتاح، مفتاح دار السعادة. وأشرت في اللقاء الذي مضى في كلام الإمام الذي قرأنا عليكم أكثره أنه يعتبر شرحا لهذا الباب، ولا عطر بعد عروس. فلماذا خصت إذن هذه الثلاث بالذكر: المرأة والدابة والسكن ونحوها مما جاء في الأحاديث؟ خصت بالذكر هذه الثلاث بالذكر لأنه أكثر ما يقع التطير فيها خصت بالذكر لأن أكثر ما يقع من التطير يكون ماذا فيها، وهذا بين بارك الله فيكم كما قال: كما يعطي الله سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه يكون الولد مطيعا صاحب تقوى، فلا يسمع منه الوالدان إلا الخير، ولا يذكره الجيران إلا بالحسن، ولا يسمع الناس عنه إلا الخير. فإذا لقيه شخص لقي والده والد ذلك الشاب ذكره بخير وأثنى عليه خيرا، وهكذا النساء إذا رأين أمه، وهكذا وهكذا. فلا يأتي من قبل هذا الولد أو من قبل هذا الابن لوالديه إلا الخير، والعكس صحيح أن بعضهم لا يأتي لوالديه إلا بماذا؟ بالأخبار المنكدة والمنغصة والكدر والشؤم والبلاء والسباب والشتام والخصام ونحو ذلك. هذا أمر مدرك، هذا أمر مدرك، حتى إن بعض الوالدين لعله يتمنى أن لو لم يرزق بهذا الولد من كثرة ماذا؟ ما يأتيهم بسببه من البلاء والمحن، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قوله: ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
نعم، كلام ابن الأعرابي ينتهي إلى قوله من أهل داري، يبدأ من قوله كانوا يتشاءمون إلى قوله من أهل داري، ما بعده من كلام الشارح. قال أبو عبيد في غريب الحديث ويتكلم عن الهامة، قال رحمه الله في الغريب: كانوا يزعمون أن عظام الميت، يعني في الجاهلية كانوا يزعمون أن عظام الميت إذا مات أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى. ماذا؟ الصدى، واضح؟ إذن كان عندهم يعني نوع من ماذا؟ من عقيدة التناسخ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، قال: هذا شبيه، يعني هذا القول الذي عندهم كانوا يزعمون، يعني على كلام أبي عبيد، هذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور، وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها، ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله تعالى إلى أجسادها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أسباب ورود مثل هذا التحذير: ولا هامة، لا تظنون هذا الظن بمثل هذا الطائر، سواء كان يسمى البومة أو يسمى بالهامة أو الصدى أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة.
نعم، ثم ذكر معنى ولا صفر، والخلاف في تحديد ذلك في معناه، أنه منهم من يقول أنها حية تكون في البطن، ومنهم المراد قالوا أن المراد به شهر ماذا؟ صفر، لما كانوا تشاؤمون منه. وذكر أن قال روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة، هذا أبو عبيدة المراد به معمر بن المثنى، ونقل هذا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أبو عبيد في غريب الحديث، أبو عبيد في غريب الحديث. إذن يكون روى أبو عبيد في غريب الحديث إلى آخره أن معمر بن المثنى إلى آخره عن أبي عبيدة، وهو معمر ابن المثنى. يقول رحمه الله: وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ما كانوا يعتقدونه من ماذا؟ من العدوى، بسبب هذه الحية. قال: وهي أعدى من ماذا؟ من الجرب عند العرب. على هذا المعنى، على أنها تعدي، يكون عطفه من باب عطف الخاص على العام. ما هو في الأول قال لا عدوى ولا صفر، لو قلنا بأن صفر ومرض يصيب ويعدي أعدى من الجرب كما قال، هو إذن يكون من باب عطف الخاص على إيش؟ على العام. نعم.
قوله: ولا نوء، النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله: ولا غول، هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس وتتلون، تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه.
إذن النفي هنا ليس نفيا لوجود الغول، إنما النفي أنها لا تستطيع أن تضل ماذا؟ أحد. ليس معناه نفي الغول كونا، وإنما المراد أن النفي أنها لا تقدر على شيء من الإضلال والإهلاك إلا بإذن الله تعالى، إلا بإذنه تعالى. إذن لا غول أي نفي أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه، فإن ضل فإنما ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. إذن ليس نفيا للغول كونا. نعم.
ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي، السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها وعدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ.
نعم، وذكر هنا في الشرح قال: ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي. هذا أخرجه الخطابي رحمه الله في غريب الحديث، أسنده إلى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وأبوه المعروف بابن الحنفية. والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب تابعي ثقة، فهذا الحديث ضعيف مرسل، ضعيف لأنه ماذا؟ مرسل. وقال الشارح: سحرت السعالة أو السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيير. هذا اختصار من كلام الخطابي. الخطابي بعد أن ذكر الحديث قال: والسعالي سحرة الجن، ثم قال: والمعنى أن الغول لا تستطيع أن تغول أحدا أو تضله، ولكن في الجن سحرة كسحرة الإنس لهم تلبيس وتخييل، لهم تلبيس وتخييل. ثم ذكر حديث قال: ومن الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة في الصحيح وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه من طريق الحسن عن جابر، من طريق الحسن عن جابر. الإمام ابن خزيمة عندما روى هذا الحديث في الصحيح أعله، فقال: سمعت محمد بن يحيى أي الذهلي يقول: كان علي بن عبد الله أي المديني، كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. والحديث ضعيف، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في الضعيفة. ثم ذكر قال: ومن حديث أبي أيوب، آخر حديث ذكره في الباب. ظاهر هذا السياق الذي ساقه أنه ماذا؟ موقوف على أبي أيوب، أليس كذلك؟ من حديث أبي أيوب قال: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. تتمة الحديث، تتمة هذا يدل على أنه مرفوع، ثمة أمر مرفوع. تتمته قال: فشكاه إلى من؟ إلى النبي. قال: فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب شكاها إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتها، يعني جاءت مرة أخرى تأكل من هذا التمر، إذا رأيتها فقل: بسم الله أجيبي رسول الله، بسم الله أجيبي رسول الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أو الترمذي وأحمد والطحاوي في الشرح، والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ في العظمة، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الدلائل، من طريق أبي أحمد محمد ابن عبد الله الزبيري عن سفيان وهو الثوري عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى به. في هذا الإسناد ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ جدا، وفيه أيضا علة أخرى، أن رواية أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، رواية الزبيري هذا عن الإمام سفيان وهو الثوري فيها كلام. قال الإمام أحمد: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، كان كثير الخطأ في حديث سفيان، نقله عنه حنبل عن الإمام أحمد كما في تاريخ بغداد. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. ففي الإسناد علتان: ابن أبي ليلى، ورواية الزبير عمن؟ عن الثوري التي فيها الكلام، وهذه منها، وهذه ماذا؟ منها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله، سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال.
نعم، هذا الكلام أيضا تقدم وهو حسن فيما ذكره عن الإمام ابن القيم رحمه الله، وكلامه في مفتاح دار السعادة في مواطن عدة. الطيرة فيها سوء الظن بالله وتوقع ماذا؟ البلاء. دائما المتطير يعيش في ماذا؟ في خوف شديد وسوء ظن بالله جل وعلا، ويتوقع من المار والواقف والقاعد وكل شيء، يتوقع منهم ماذا؟ الشر والبلاء، لأنه دائما الشؤم، نسأل الله العافية. وقد ذكر الإمام ابن القيم في هذا قصة لطيفة في المفتاح، أن أحد الملوك يقول كان جاء بشخص، يعني جاءه شخص يسامره، يسمر معه، فعطس هذا المسامر عطسه أرعبت الملك من قوتها، فتشاءم من هذا المسامر هذا الذي عطس بقوة، أخاف الملك فأمر به، قال الله، قال يحلف له بالله أن هذا هو عطاس أنه شديد، قال تأتي بمن يشهد لك أنك تعطس هكذا دائما يعني. فخرج ومعه الأعوان، قال فساقه مشى ومعه أعوان يعني الجن حتى لا يهرب، وكلما وقف أسألك بالله أنت ما سمعتني مرة أعطس، أنت سمعتني أنت، وهذا يقول لا، حتى وجد شخصا شهد له، تسمعتني؟ قال نعم. فأخذه إلى الوالي يقول، فقال ماذا تعرف؟ قال أشهد بالله أنه مرة عطس عطس حتى طار ضرسه من قوة العطس، طار ضرسه، فعفى عنه، قال أكمل يلا سمرك كمان، يبغى يكمل معاه. فهذا المتشائم دائما يتوقع البلاء من العطاس، من الضحك، من القيام، من القعود، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الشارح رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر: هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي داود وصححه رحمه الله. هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه الإمام أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وفي الجامع وغيرهم، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر عن عقبة ابن عامر. وهذا الحديث فيه أولا الاختلاف في صحبة عقبة، وصوابه قال عروة، عندكم في أكثر النسخ ماذا؟ قال عقبة، والصواب أنه ماذا؟ عروة بن عامر، كما صحح ذلك من الشارح، قال وصوابه عروة ابن عامر، عروة ابن عامر، فهي من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر على الصواب. فاختلف في عروة هذا في صحبته، والصحيح أنه تابع أكثر الأئمة على أنه تابعي. والأمر الثاني أن هذا الحديث من رواية حبيب عن عروة، ورواية حبيب عن عروة منقطعة، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب، لذا كله حكم بإرسال هذه اللفظة، هذا الحديث حكم بإرسال الحديث الحافظ المنذري رحمه الله في المختصر، وكذلك البيهقي رحمه الله والعسكري وغيرهم، وضعفها العلامة الألباني رحمه الله. ثم قال: وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب، وهو عنده في الجامع وعند الطحاوي في المشكل والطبراني في الأوسط، وعن الطبراني المقدسي في الضياء، الضياء المقدسي في المختارة من طريق أبي عامر عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. وصحح الإسناد الحافظ المقدسي في المختارة، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو غيرها فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. قال قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول والتحول الانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله.
نعم. وفيما ذكر الشارح رحمه الله حديث بريدة قال: وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتطير من شيء إلى آخره، وحكم عليه رحمه الله بقوله: وإسناده حسن. والحديث عند أبي داود وعند أحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الشعب، وفي الكبرى من طريق هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وصحح الحديث ابن حبان، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح، وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع. لكن تبقى هنا إشكالية في هذا، وهي متعلقة بسماع قتادة من ابن بريدة. قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير: لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة. والإمام الترمذي رحمه الله في الجامع لما أخرج حديث قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، قال الإمام الترمذي رحمه الله: بعد ذلك قال حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. ونقل كلام الإمام الترمذي العلائي في جامع التحصيل وولي الدين العراقي في تحفة التحصيل. قال العلامة مقبل الوادع رحمه الله في كتابه أحاديث معلى ظاهرها الصحة، قال ظاهر هذا السند أن الحديث على شرط الشيخين، ولكن الترمذي نقل أنه عن بعض العلم لا يعرف سماع لمن قتادة من ابن بريدة أو كما قال رحمه الله. فتبقى هذه العلة، وهي علة عدم ماذا؟ عدم الاتصال كما قالها بعض أهل العلم ممن سبق البخاري ومن معه. نعم. ثم أيضا قال ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد. ثم قال وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها بعد علمه بذلك مع سفهه وماذا؟ مشرك بالله جل في علاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار والتقدير، وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، انتهى. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، إلى آخره. هذا قال وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. أخرجه الإمام، هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك صححه ابن حبان والحاكم وعندهما، وكذلك الذهبي والطحاوي. وأما قوله في آخره لما قال الشيخ وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهو من قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذه الجملة، هذا المراد بآخره من قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه الجملة حكم جمع من أهل العلم على أنها مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد نص على هذا جمع من الحفاظ كشيخ البخاري الإمام سليمان بن حرب، نقله عنه البخاري وتابعه عليه، وكذلك الإمام الترمذي، وكذلك المنذري، ومثله الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، والهيثمي في الموارد أيضا، وابن حجر في الفتح وفي النكت، وكذلك السيوطي رحم الله الجميع. خالف في هذا وعده من الحديث لا مدرجا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والألباني رحمه الله في الصحيحة، والصواب أنها مدرجة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم. فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. قوله: فما كفارة ذلك؟ إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه إعراض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر، وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى.
ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ردته الطيرة، إلى آخره. هذا الحديث قال رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند عن الحسن ابن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي به. وأخرج الحديث أيضا الطبراني في الكبير من طريقين: طريق أبي عبد الرحمن المقري، ومن طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة به. وأخرجه أيضا الإمام عبد الله ابن وهب في الجامع عن ابن لهيعة به. رواية العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله ابن يزيد المقري أبو عبد الرحمن، هذه الروايات من أعدل الروايات عن ابن لهيعة، وبعض أهل العلم يصححها ويثبتها. وهذا الحديث كما ترى جاء من طريق ابن لهيعة، ومن الرواة عنه ابن المقري أبو عبد الرحمن المقري عبد الله بن يزيد، وكذلك ابن وهب، فثبت بذلك الخبر وهنا نكتة ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة بعد أن ذكر الطرق الثلاث للحديث ونقل كلام الهيثمي. ماذا قال الهيثمي في المجمع؟ قال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. هكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد. بعد أن نقل هذا الكلام العلامة الألباني قال متعقبا: قال: قلت الضعف الذي في حديث ابن لهيعة إنما هو في رواية غير العبادلة عنه، وإلا فحديثهم عنه صحيح كما حققه أهل العلم في ترجمته، ومنهم عبد الله بن وهب وقد رواه عنه كما رأيت، يعني في الجامع، جامع عبد الله بن وهب، وذلك من فوائد هذا الكتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم قال: قلت فينبغي أن ينبه على ذلك في التعليق على فتح المجيد، ينبغي التنبيه على ذلك في التعليق على فتح المجيد، حيث عزى الحديث لأحمد ثم أعله بابن لهيعة فأوهم ضعف الحديث. انظر ماذا قال المصنف الشارح: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. عرفت النكتة التي قالها الشيخ؟ حيث عزى الحديث لأحمد ثم أعله بابن لهيعة، لأنه قال في إسناده، فأوهم ماذا؟ ضعف الحديث. فها نحن ننبه ونعلق كما طلب الشيخ، نعلق وننبه كما طلب الشيخ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت، فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة، وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم.
ثم ختم رحمه الله بحديث الفضل ابن عباس، وقال الشارح أن هذا الحديث عند أحمد، ثم قال: وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة وبين من؟ الفضل. قال الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، في التيسير قال الإمام سليمان: رواه أحمد وفي إسناده نظر، رواه أحمد وفي إسناده نظر، انتبه إلى هذا. ثم قال: وقرأت بخط المصنف، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقرأت بخط المصنف، أن الإمام محمد بن الوهاب علق عليه، قال: فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع. هذا الذي قرأه الإمام سليمان بخط الإمام محمد ابن عبد الوهاب. قال الشيخ سليمان: أي بين مسلمة والفضل ابن العباس. انتهى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن حماد بن خالد عن ابن علاثة عن مسلمة الجهني به. الرجل المختلف فيه الذي يشير إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو بهذا الحكم موافق لكلام ابن مفلح في الآداب الشرعية. العلامة ابن مفلح لما ذكر الحديث في الآداب قال: رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه وفيه انقطاع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قلنا، والرجل المتكلم فيه هو ابن علاثة، محمد بن عبد الله ابن علاثة. جاء في التاريخ الكبير للبخاري المطبوع وفي الجرح والتعديل وفي تاريخ بغداد أن الإمام البخاري قال في ابن علاثة هذا، تبه، في المطبوع من التاريخ في الجرح والتعديل وفي تاريخ بغداد للخطيب أن الإمام البخاري قال في حفظه نظر، في حفظه إيش؟ نظر. وفي تهذيب الكمال عند الإمام المزي رحمه الله نقل عن البخاري أنه قال في حديثه نظر، ووثقه ابن سعد وابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي في الكامل حسن الحديث أرجو أنه لا بأس به. أما أبو الفتح الأزدي فأفرط ووصفه بأنه كذاب وتكلم وأجاب الخطيب رحمه الله عن كلام الأزدي وأنه تحامل عليه في هذا وأجاب عن كلامه. روايات ابن علاثة، روايات محمد بن عبد الله ابن علاثة عن الأوزاعي خاصة متكلم ماذا فيها ومنكرة، تكلم فيها فيه جمع من الأئمة في خاصة هذه المسألة كما في المجروحين لابن حبان وغيره. قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. إذن هذا هو الرجل المختلف إيش فيه الذي يشار إليه. في الإسناد أيضا مسلمة الجهني، وهو مسلمة بن عبد الله الجهني، ترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه شيء جرحا ولا تعديلا. في المجروحين لابن حبان في ترجمة سليمان بن عطاء قال ابن حبان إن سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة الجهني أشياء موضوعة ولا أدري، يقول ابن حبان، التخليط منه أم من مسلمة، منه أم من مسلمة. فمسلمة هذا متكلم أيضا فيه من هذه الحيثية. وفي الإسناد أمر ثالث وهو الانقطاع بين مسلمة ومن والفضل، الانقطاع بين مسلمة ومن والفضل كما ذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب. وعموما أن الحد المذكور في الطيرة هو هذا، ف فإن العرب كانت قديما تنظر إلى ما أرارت الخروج لسفر، فيعني أثار الطير من وكناتها فيرون إلى أين تمضي، إن كانت مضت عن يمين أمضوا في السفر ومضوا فيه، وإن كانت مضت عن الشمال رجعوا. فهذا هو، هذه ماذا هي؟ الطيرة المنهي عنها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.